الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هاتان الآيتان هما 116 بعد المئة و117 بعد المئة. قد تحدثت ليلة فائتة عن الآية الأولى منهما، وذكرت أن هذه الآية اشتملت على إعلان للناس جميعا بأن الله عز وجل هو المهيمن عليهم، المسيطر عليهم، المستولي عليهم. له ملك السماوات والأرض، له السلطان الكامل والهيمنة التامة على كل كائن متحرك أو ساكن، حي أو ميت، جماد أو حيوان أو غير ذلك، في السماوات والأرض. وبينت أن الملك هو السلطان والسيطرة، وأن الملك، الفرق بين ما تقول مالك الشيء، الاسم منه الملك، وملك الاسم الملك. فالله عز وجل له ملك السماوات والأرض، بمعنى أنه هو المهيمن المسيطر على كل من في السماوات والأرض. لا توجد ذرة في السماوات ولا ذرة في الأرض إلا والله موجدها وخالقها ومحركها أو مسكنه. كل شيء في السماوات والأرض له تبارك وتعالى. والآية والجملة الثانية من الجمل الثلاث من الآية الأولى هي قوله عز وجل يحيي ويميت. أشرت البارحة إلى أن هذه من أبرز أمارات الربوبية. طبعا المالكية للخلق هي من معاني الربوبية، لأن الرب في لغة العرب يشتمل على معاني ثلاثة: المالك، السيد، المصلح. الرب هو السيد الذي لا يصل إلى سؤدده أحد، المالك الذي لا يشارك في ملكيته أحد، المالك المصلح، فكل ما في السماوات والأرض لا يكون صالحا إلا بإصلاحه له تبارك وتعالى. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، والإحياء والإماتة هي من أبرز سمات الربوبية، وهي من أظهر المظاهر في العباد ليعرفوا ربهم، لأنه قهرهم على ذلك قهرا لا يستطيع أحد كائن في السماوات والأرض أن يتصرف فيهما. فلا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله، لا يوجد الأحياء إلا الله عز وجل ولا يميت الأحياء إلا الله عز وجل. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. والله تبارك كما قلت البارحة قهر العباد على الموت عندما أعطاهم العمر ليتذكروا وينيبوا إلى الله ويستبصروا ويتأثروا بآيات الله الكونية في السماوات والأرض ويتبعوا آيات الله المتلوة كذلك ويقول: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة، العلماء يقولوا هذا دليل صريح على أن الموت والحياة وصفان وجوديان لا عدميان، لأن الفلاسفة يعتقدون أن الموت هو الانحلال في التكوين، انحلال التكوين موت، انحلال هو انفصال الأعضاء عن بعضها والغدد عن بعضها يصير موت. ولكن خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أي ببيان أن الله جعل الموت وجعل الحياة ليتعظ الإنسان ويخاف من الله، لأنه يعلم أنه لا بقاء له على الأرض، ولا بد أن يتفكر ويتدبر، لأن الله ما خلق السماوات والأرض باطلا، لأنه لو ما فيه جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ولا سؤال يكون خلق السماوات والأرض عبثا وباطلا. والله يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. يستويان، يستوي الصالح والطالح، يستوي المؤمن والكافر، يستوي من يحسن الناس من يسيء إلى الناس، لا يستويان أبدا بحال من الأحوال. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله عز وجل في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني لتوافوا ربكم يوم القيامة بأعمالكم، فمن كان عمله حسنا كان عمله حسن مصيره إلى الجنة، ومن كان عمله سيئا معاكسا لأوامر الرب وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم مصيره إلى النار. وأحسن العمل لابد فيه من شرطين، يعني لابد أن لا يكون العمل حسنا ولا يكون العمل صوابا، كما قال عز وجل ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول كيف هو. يبين في هذا المقام في قبل هذه الآيات بأنه ينظر للعمل الصواب، والعمل لا يكون صوابا ولا يكون أحسن العمل ولا يكون حسنا إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يكون خالصا لوجه الله يضرب به وجه صاحبه يوم القيامة ولا ينفعه ولا بمثقال ذرة، وكل عمل لا يكون صواب على منهج النبي محمد يعني يكون خالصا صوابا، كونه خالصا يعني لوجه الله عز وجل، وأن يكون صوابا على منهج النبي محمد. فكل عمل ليس على منهج رسول الله فلا يكون صوابا أبدا، خطأ. كل عمل لا يكون على منهج رسول خطأ. اليوم دخل واحد وبعد ما الإمام سلم من صلاة العصر وبقى فيه جنازة صلى قريب مني قام يصلي، فبعد ما سلم سألته يعني ليش هذه الصلاة؟ قال أنا صليت الظهر مع الإمام، أنا علي العصر صلي والظهر، صليت الظهر مع الإمام وهذه صلاة العصر. يا ولدي هذا ما ينبغي، أهل العلم يقولون لا يصلي مفترض صاحب فرض خيف خلف من يصلي فرضا آخر، لأن الصلاة مقننة، العصر اسمه عصر والظهر اسمه ظهر، لو دخلت العصر بنية الظهر ما صليت الظهر ولا العصر، ولو دخلت الظهر بنية العصر بنية الظهر لا صليت الظهر. قال وش الدليل؟ فقلت له وش الدليل أنت على أن صلاتك صحيحة وهي معكوسة على خلاف ما جاء عن النبي محمد؟ اثبت لي ولو بحديث ضعيف، احنا ما نتبع رسول الله، اثبت لي بحديث ولو ضعيف بأن واحد من الصحابة صلى في الظهر وراء العصر أو العصر وراء الظهر. هذه فتاوى جديدة، أكثر أهل العلم وعامة كتب أهل العلم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة على أن الإنسان لا يصلي فرضا خلف أن يصلي فرضا آخر. الخلاف في من يقتدي إذا كان مفترضا بمتنفل، يعني لو كان الواحد بيصلي نافلة
وانت تبصلي يعني مثلا صلى الظهر مع الامام وجيت انت من الخارج ولقيته مصلي ومنت قلت له انا فاتتني الظهر ما تصلي بي؟ يقول لك انا صليت. تقول لي يا رجل صلي بس صلي بي. فلو صلى بك انت مفترض وهو متنفل. العلماء مختلفين فيها، كثير جدا من اهل العلم الاصلاح باطله، وبعض اهل العلم ومعهم دليل يقول الصلاه صحيحه. وش الدليل على ذلك؟ الدليل على موضوع صلاه المفترض خلف المتنفل عندنا دليلين ظاهرين. الدليل هو حديث عمرو بن سلمه وهو شاب صغير كان يجلس في الطريق بين مكه والمدينه، اما لما ظهر النبي عليه الصلاه والسلام هاجر المدينه، وكان يسمع من الركبان ان النبي عليه السلام ظهر وياخذ منهم القران، ياخذ منهم القران كل ما يمر عليها وقت إن معكم قرآن من اللي نزل على محمد، فيقولون له معنى يقول قرئون القرآن اللي نزل على محمد. هو شاب صغير يمكن دون البلوغ، فكان يحفظ من كتاب الله ما لا يحفظه لا الحاضرة ولا البادية بهذا العمل اللي يعني. فلما جاء أبوه وأسلم على يد النبي محمد عليه السلام وعلمه النبي قال ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله، يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. يقول فلما أسلموا جماعة أسلموا وأرادوا أن يتخذوا إماما بحثوا عن أقرأهم لكتاب الله، هذا الحديث في البخاري، فلم يجدوا أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقاه من الركبان، فقدموني للصلاة. وطبعا هو الشاب بدون البلوغ مراهق، فصلى به. ويقول في الحديث اللي في البخاري وكان علي قميص قد تخرق فإذا سجدت تكشفت دبر يتكشف، فقالت امرأة من الحي ألا تواروا عنا إذ قارئكم، أنتم ليه تخلوا كده يعني دبر مكشوف؟ فجمعوا لي جمعوا من قروش من بعضهم واشتروا لي قميصا، فما فرحت بشيء بعد إسلامي فرحي بهذا القميص. فدل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل إذا كان مميز وعاقل ويكون أكثر الموجودين القرآن. وكذلك على عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ بن جبل يصلي مع الناس في المسجد في العشاء، وإذا ذهب إلى بني سلمة اللي ورا عند ورا سلح صلى بهم العشاء، فهو يكون متنفل وهم مفترضون إن كانت هذه العشاء الآخرة، لأن العرب كانوا يسمون المغرب العشاء الأولى ويسمون العشاء الآخرة العتمة أو العشاء الآخرة. العرب في جزيرة العرب كانوا يسمون المغرب العشاء وأحيانا يقولوا العشاء الأولى إلى وقت قريب، أكثر أهل الهند كانوا يقولونها، إذا قالوا على المغرب يقول العشاء صلوا العشاء الأولى، أو يقولوا أو بعد أحيانا يقولوا المغرب، والعشاء الأخيرة يسمونها العتمة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمى العتمة، وعن بينهم لا يغيرونها عن اسمها ويسمونها العشاء. فصاروا إلى الآن بعض الناس يقول العشاء الأخيرة عشان تعبير على العشاء الأولى اللي هي المغرب، العشاء الأولى هي المغرب. الأمر في ذلك إن كان معاذ كان بيصلي المغرب مع النبي ويصلي العشاء مع جماعة ما في إشكال، ولكن الإشكال لو كانت المراد بالعشاء هذه اللي كان يصليها مع النبي العشاء إلى آخره، ويذهب إلى قومه في بني سلمة ويصلي بهم العشاء إلى آخره أيضا، فيكون متنفل وهم مفترضون. هذا يشعر بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل ما دام مستقبلا، ما دام مستقبلا للتمييز وقراءة القرآن ومعرفة أمور الصلاة. هذا. أما كل يصلي الظهر وراء اللي يصلي عصر أو يصلي عصر ولا يصلي ظهر، ما أعرفه في كتب أهل العلم وهي أراء شاذة. اللي يقول تصلي إذا دخلت، بعضهم يقول لك إذا دخلت في التراويح تصور الإمام يصلي تروح عند الفجر يصلي وراء ركعتين بنية العشاء وهو يصلي ركعتين تراويح، يا أخي اختلفت النية كل عامة كتب أهل العلم كتب أهل الفقه لا يصلي مفترض، هم يقولوا الكثير منهم لا يصلي مفترضا خلف من يصلي فرضا آخر ولا مفترضا خلف متنفل، يعني لا بد من اتحاد النية بين الإمام والمأموم، اللي الإمام يصليه أنت تصلي، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان من يصلي العشاء يصلي العشاء، أما وإن كان فاتك المغرب ودخلت لقيت الجماعة، الجماعة ما هي أشد من ركنية الصلاة، فأنت قدم صلاة المغرب ولو فاتتك الجماعة وصلي بعدين اللي بعد، إن أدركت الجماعة الحمد لله وإن ما أدركتها صلي ولو لحالك إذا ما لقيت أحد يصلي لي فترة، ولكن العلماء يقولوا إذا زادت الفوائد عن 6 صلوات سقط الترتيب، يعني أنك فاتتك صلت أو نمت أو شفت في أمر من الأمور لست صلوات 5 صلوات ودخلت السادسة سقط الترتيب عنك، لأن في حرج عليك أن تصليها مع بعضها في وقت واحد فيقول لك سقط الترتيب، فلو دخلت وهو بيصلي الظهر وانت عليك 5 صلوات سابقة تصلي معه الظهر ولا يجب عليك الترتيب، لأنه بطلع عليه على كلام هذا أكثر أهل العلم، أما كن يوجد في كل مسألة مفتي يفتي برأي يخالف رأي عامة العلماء وجماهير هذا طبعا موجود في من أول من عهد الصعود وانت جاي، يعني كن يوجد مفتين يفتون بأمور شاذة هذا موجود لا شك ولا ريب، إنما الإنسان عليه أن يتبع أقل شيء، يعني أنا إذا رأيت عامة أهل العلم يقولوا على مسألة ولا عندي أنا دليل على مناقضته أنا بسرعة أخذ كلامهم وأجلدهم، ما دمت ما عندي أنا دليل معين يناقض ما قالوا، ما عندي دليل معين صحيح ثابت عرفي يناقض ما قالوا، فالعمل لا يكون صوابا إلا إذا كان على منهج النبي محمد، ولا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، ولا يقبل الله عملا لعبد إلا إذا كان صوابا خالصا لوجهه الكريم على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخالصا لوجه الله الكريم، إن الله له ملك السماوات والأرض ويميت، والجملة الثانية قال يحيي ويميت، ما هو الآية اللي قبل الآية اللي قبلها بيتكلم ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عكم عن موعدة وعدها إياه، والآية اللي قبلها ما كان النبي والذين يسمى المشركين، كان يقول لا تعتزوا بولاية غير الله مهما كان قريبا أو بعيدا أو قويا أو عزيزا أو يعني لا خلي ولايتك لله وحده واعتمادك على الله وحده وإنابتك إلى الله وحده وتوكلك على الله وحده وإخباتك، ولا تطلب النصر إلا من الله وحده، يعني لا تقول فلان ينصرني فلان يسوي لي فلان يعمل لي كذا، خلي اعتمادك على الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه قواعد قواعد الشريعة توجب عليك أن تكون دائما وأبدا معتمدا على الله على الله متوكلا عليه، لا تتخذ وليا سوى من خلق الله، كونك تحب المؤمنين وتكره الكافرين وكونك تحسن إلى الناس جميعا مؤمن هو كافر وتحسن إلى الحيوانات هذا حق عليك، الله يحب ذلك منك ورسوله يحب ذلك منك، وإطعام الأسير وهو كافر من أعظم ما يدخل العبد الجنة، في حيث يقول عندنا الأبرار يشربون يطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكلنا نعلم أن الأسير كافر، ومع ذلك إذا أحسنت إلى الأسير الكافر أحسن الله إليك وجزاك جنات النعيم وجعلك مع البررة والأبرار في جنات النعيم، إن له ملك يحيي ويميت وجاب الإحياء والإماتة، لأن كل الناس اللي ذكر قصتهم في سورة التوبة سواء كانوا منافقين أو كانوا كافرين كلهم خايفين من الموت، وكلهم اللي ما يريد يروح للغزو مع رسول خايف يموت من الغزو، ولذلك قال في الآيات السابقة قبل هذه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى من أنفسهم إن الله اشترى من أنفسهم وأهل الجنة، فالإيمان بالله والاعتماد على الله وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو الرزاق ذو القوة المتين هذا يسعد العبد ويريح قلبه لدينه ودنياه وآخرته وحياته وآخرته، له ملك يحيي ويميت وما لكم من دونه. يزيل الجملة الآية الثالثة الجملة الثالثة من هذه الآية المباركة بقوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني لا تحسب أن أحدا ينصرك إذا كان الله يريد إذلالك، ولا تحسب أن أحدا كائنا من كان يعزك إذا كان الله يريد ذلك. ولذلك يقول في المنافقين يبتغون عندهم الذين يتخذون الكافرين يبتغون عندهم العزة. فإن العزة لله جميعا. من يريد العزة فإن العزة عند الله. من يريد الحياة الكريمة يطلبها من موليها وربها وخالقها وبريها الله تبارك وتعالى. وما لكم في الأرض من دون الله من ولي ولا نصير. الولي طبعا يطلق على القريب وعلى الحبيب وعلى ابن العم، يطلق على القريب وعلى الحبيب وسيما ابن العم، يطلق عليهم أولياء للإنسان ويطلق والولي ضد العدو أيضا يأتي الولي ضد. وكل المؤمنين أولياء لله وكل الكفار أعداء لله. والله عز وجل يقول وما لكم من دون الله، يعني سواء كنت المؤمن يعتقد هذه العقيدة أنه لا نصر له إلا من الله، ولا إسعاد له إلا من الله، ولا إعزاز له إلا من الله، ولا تأييد له إلا من الله، فهو إنما يسير في فلك الإيمان بالله وتوحيد الله وإخلاص العبادة لله، وبهذا يسعد في الدنيا والآخرة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية التي بعدها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب الله هي الآية السابعة عشرة بعد المئة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أعز عباد الله قافلة وأصلح خلق الله جميعا. أسعد خلق الله بالله هم هذه الطوائف، النبي محمد والمهاجرون والأنصار، هذول أعز الخلق خصوصا المهاجرين بعد الأنبياء. طبعا محمد شيخ الأنبياء جميعا وأصحابه من المهاجرين هم خير أولياء الله من أتباع الأنبياء. يعني لا يوجد في قوم موسى من يعادل أبو بكر الصديق ولا عمر ولا الذين معه، ولا يوجد في قوم عيسى من السابقين الأولين لعيسى من يعادل أبو بكر وعمر والذين معه، ولا يوجد في أتباع النبي من الأنبياء من يداني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الله اختاره خير الأنبياء اختار أصحابه خير أصحاب الأنبياء ومع ذلك يقول هنا عشان يحذرك من عدم الغرور، لا تغتر. يعني إذا كنت على خير وعلى صلاح وعلى استقامة لا تغتر، لأن المعصوم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لقد تاب الله على النبي ما ارتكب ذنبا ولا أتى معصية وعمله يدور بين الأولى والذي أولى منه ضربت لك مثلا بقصة في السورة السابقة سورة الأنفال في قصة الغنائم والأسرى، وكانت الغنائم طبعا في اللي على الأمم السابقة محرمة لا يأكلها، تأتي نار فتأكلها. النبي يجمع إذا حارب قوما جمع غنائمهم وجاءت نار وأكلتها، ولما جاء واحد سرق وغلول من الغنيمة جاءت النار وعيت تأكلها، وشمت نار عيت تأكل الغنيمة، وقال النبي فيكم غلول، ولما حتى عرف أهل الغلول وجاءوا بهذا وبعدين جاءت النار وأكلتها. لا، هذه آيات من آيات الله عز وجل فالنبي لما اختار أيسر السبيلين، اختار رأي أبو بكر اللي يقولهم قومك، لما قال عمر قال يا نبي ما رأيكم في هؤلاء الأثارة، فقال أبو بكر أهلك وعشيرتك استأني بهم، لعل الله يخرج من أصلهم من يعبد الله عز وجل. وقال عمر دعني يا رسول الله دعني أضرب فلانا، اللي قريب لعمر أضرب عنقه، هؤلاء صناديد الكفر الذين آذوك وآذوا أحد أولياءك وعملوا فسو وسو أخرجوك من ديارك أخرجوا المؤمنين من ديارهم، فدعني أضرب عنق فلان ومكن عليا من عقيد يضرب عنقه، عقيد بن أبي طالب يضرب عنقه. وكان في بعض أنه يجمع حطب بين جبلين، يوجد حطب بين جبلين ويرمي فيه كل الأسرى. فاختار النبي أيسر السبيلين، أيسر السبيلين وهو قبول الفداء من الأسرى وعدم قتله. ولما جاء في اليوم الثاني جاء عمر وإذا النبي جالس تحت شجرة هو وبكر يبكيان. قال ما يبكيكما؟ قال نبكي إلا أنه لو يعني عرض علي، لما قال إن كنتما يعني علمني يعني لماذا تبكيان، فإن كان هناك بكاء بكيت وإلا تبكيت لبكائكما. فقال عرض علي عذاب أصحابك دون هذه الشجرة، ولو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، خبر صحيح لا شك ولا ريب، لو نجا منه إلا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار، كان الأولى أن يغفره بدليل قوله عز وجل ما كان لنبي لما نزل الرحمة والإحسان، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يعني حتى يملأ الأرض ويشبعها من جراحة أعدائه ومن دماء أعدائه. كل الأنبياء كانوا هكذا، كل الأنبياء كانوا ما يأسرون إلا بعد ما يشبعوا الأرض من دماء أعدائه، تصفح الدماء على الأرض بعدين يبدأ يأخذ أسرى. ما كان مين يكون الرأس حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا؟ ما قال محمد يعني قال تريدون عرض الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لأن يبيح لكم الغنائم لما استكفوا فيما أخذتم عذاب عظيم، فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ربنا يقول لن أؤاخذ أحبابي هؤلاء بأي اجتهاد اجتهدوه ما داموا يريدون وجه الله والدار الآخرة. وكلمة تاب تستعمل هي أصلها بمعنى الرجوع، تاب رجع، تاب رجع. قد يكون التوبة من معصية، وقد تكون التوبة من عمل خلاف الأولى ولكنه مباح، قد تكون التوبة من عمل خلاف الأولى ولكنه مباح. أما رسول الله فمعصوم صغيرا وكبيرا قبل البعثة وبعدها، صانه الله من أن يرتكب معصية قط، ما ساء قط أبدا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ساء صلوات الله عليه وسلم، معصوم من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدها. قول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي، يقول لقد رزق، يقول ابن جرير وغيره، لقد رزق الله الإنابة محمدا، رزقهم الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله. والإنسان يرجع إلى الله، ما يرجع إلى الله إلا كان سكب معصيه، ما هو لازم الرجع إلى الله. لما ربنا يمدح أي داود يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني رجع إلى مرضات الله، وأواب وتواب قريبة من بعضها، أواب يعني رجع إلى مرضات الله، وتواب يعني رجع إلى مرضات الله، فيصف عبده داود بأنه أواب يعني رجع إلى مرضات الله. فكل عبد صالح يكثر الإنابة إلى الله. وأنا قلت لك كل شرائع الإسلام يعني خصوصا الأركان، كل أركان الصلاة عندما كان يسلم النبي محمد وصلته أكمل الصلوات قاطبة، يعني أكمل صلاة التي كان يصليها رسول الله، ومع ذلك إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، ومرتكب سيئة. فعمل عمل يتقرب به إلى الله الإنسان إذا وقف بين يدي الله وهو طائب وبدأ يصلي، تضع سيئات كل ما يصلي، كل ما يركع تتهافت السيئات من رأسه، كل ما يقوم ويتحرك حتى يخرج كأنه يوم ولدتهم. والنبي يقول أرأيته الآن نهر من باب أحدكم يغتسل به كل يوم خمس مرات أيبقى من درني شيء؟ قال أدخل ذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالنبي في نهاية الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله، يعني أطلب مغفرة الله، معنى أستغفر يعني أطلب مغفرة الله، أدعو الله أن يغفر لي، أسأل الله أن يغفر لي. إذا قال أستغفر الله يعني أسأل الله أن يغفر لي، أستغفر الله يعني أتوب إلى الله. أتوب ما ارتكب ذنب ولا شيء، ما ارتكب سيئة ولا أتى ذنبا ولا معصية. إذا انتهى من الحج وهو من أعمل أركان الإسلام فإذا صدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هم جن من أفضل الأعمال التي يدلف بها العبد إلى الله عز وجل ويطلب الله عز وجل أن يستغفروا. وأنا قلت لك أصل الاستغفار يعني إذا كنت أنت لا خطر على بالك إن هناك سيئة. طبعا المؤمن دائما خواف، ما هو خواف من الناس، خواف من الله. المؤمن دائما خواف من الله، يخاف حتى وهو يعمل العمل الصالح يخاف أن لا يكون متقبلا. وإبراهيم وإسماعيل يرفع القاعدة من بيته، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا. وربنا يقول في المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني يعمل العمل الصالح ويقول قلبه واجل خائف من الله عز وجل. إذا زكيت تستغفر، إذا صليت تستغفر، إذا حجيت تستغفر. ودي أعمال ما يزمها بقات هذه ولا سيئات لا صغيرة ولا كبيرة، هذه من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ويطلب الله منك أن تستغفر. فإذا سمعت الله يقول لقد تاب الله يجيك واحد قلبه به مرض يقول يعني النبي كان مرتكب سيئة عشان يبلاه الشيطان ويدحرج الشيطان إلى نار الجحيم. لقد كلمة تاب معناها رزقه الله الإنابة. وكل ما كان الإنسان في مرتبة من مراتب المعرفة لله عز وجل يزداد من الله خوفا. من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. كلما اشتدت معرفة العبد بأسماء ربه الحسنى وصفات العلى ازداد خوفا من الله عز وجل. ولذلك ينبغي له أن يقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ويقول أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، ويقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرق الظلمات وصل عليهم الدنيا ولا خطي أن تضلني لا إله إلا أنت. يعني ينبغي الإنسان لا يعتمد على قوة شخص ولا على مرتبة ولا على وظيفة ولا على كونه حصل له كم كلمة من العلم، لأن كما قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني مهما كان إنسان يعرف في العلم، مش العلم اللي عنده. موسى يقول الخضر يقول لموسى لما خطب في بني إسرائيل وقالوا هل جاء في أحد أعلم منك يا موسى، قال لا أعلم، ونسي أن يقول إن شاء الله أعلم، نسي يقول نسي أن يسند العلم لله وما أخطأ نسيان كما جاء في الخبر. ولكنه قال أوحى الله إلي أن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطيه. الحديث معروف وقريته أنا أكثر مرة في البخاري وغيره وفي تفسير سورة الكهف. ومع ذلك لما ركبوا في السفينة الخضر وموسى ويشع بن نون، بمجرد ما قعدوا على السفينة جاء عصفور ونزل على شاطئ السفينة ودل من قبل في البحر ورفعوا، يقول الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما دخل أخذ العصفور من هذا البحر. البحر ما حس من عصفور نكره ولا نقص منه ولا ذرة من الماء. ولذلك ربنا يبين كما جاء في الحديث الصحيح أنه العباد كلهم لو قاموا في صعيد واحد من أول الدنيا إلى يوم القيامة، الميتين والحيين لو قاموا كلهم في صعيد واحد مؤمنهم وسألوا كانوا على أتقى قلب رجل واحد وسألوا الله وأعطى كل سائل سؤله ما نقص ما عنده شيء. ربنا يقول لأكرم الخلق وأعلم الخلق وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. يعني ينبغي الإنسان يكون خواف. فقول الله عز وجل قد تاب الله، هو طبعا ذكر في مقامات من هذه السورة مقام الذين تخلفوا عن رسول الله في الخروج إلى تبوك، وذكر الذين جاءوا يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من تبوك، وذكر تقسيم الناس خصوصا مجتمع المدينة إلى حضر وممن حوله من الأعراب، وأن في الحضر منافقين وفي البدو منافقين ومن حوله من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. وبعد ما ذكر ذلك بيّن أن من المؤمن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من في قربات عند الله وصلوات الرسول. وذكر بعد ذلك أنه اشترى من المؤمن، ذكر أهل مسجد الضرع عتبين، القلوب الفاردة المنحرفة عن الله ورسوله والقلوب الصالحة المؤمنة لرسوله. فلما ذكر قصة إن الله يشتر من أنفسهم وما لهم أنهم الجنة، أبين أنه من تمام الإيمان بل من أصل الإيمان ألا توالي كافرا، بمعنى تواليه لنا اقتدوا يعني محبته. وأما كونك مثلا تحسن إلى قريبك الكافر، تلبسه ملابس من عندك، تطعمه، تكسيه، تعمل له سكن، تبر به وهو كافر، ما عليك، لأن هاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروه وتقسطوا إليه، من الله يحب المقسطين. إنما هاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا عنكم أن تولوهم ويتلوهم فأولئك هم الظالمون. وبين لنا في نفس السورة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني اللي يوالي هؤلاء يكون فاسقا، اللي يوالي أعداء الله يكون فاسقا. ومعنى ما هو الفاسق كلمة بس مجرد معصية يعني كافر، لأن كلمة فسق تستعمل في الكافر وفي المعصية والمعاصي الكبار. الفاسق الخارج عن سبيل الطاعة في الأصل، الخارج عن سبيل الطاعة في الأصل. وبعد ما ذكر إن الله سمى نفسهم وما لهم، ذكر قصة أبو طالب وقصة والد إبراهيم، وأشرت كثيرا إلى أن أحدهما كان محبا متفانيا في خدمة النبي والحفاظ عليه، والثاني كان مؤذيا لولده أذى لا نظير له يهدده وبأن يرجمه إلا لن تتيلى أرجمانك وهجرني. يقول: لا تكلمني ولا تقرب مني ولا تبك وجهك يا إبراهيم، وإذا بكت أتيب أرجمك بالحجارة حتى تموت. وهو قادر على أن يفقد ما يفعل، لكن الله يصون إبراهيم من هذا وغيره، يصون إبراهيم من هذا وغيره. بعد ما ذكر كل هذا علشان نعرف أن الحق لله وحده، وأن كل شيء بيد الله، وأن العزة ينبغي أن يطلب من الله، وأن يطلب النصر من الله. وكل وذي كان عمر لما أرسل الجيش إلى بلاد الفرس، وأرسل سعد بن وقاص قائد للجيش وهو بيودعه في المدينة يعلم، يقول: يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله. يقول عمر لسعد بن وقاص: يا سعد، ويودع أمير الجيش، مثله أمير يخرج كل أهل المشرق من الظلمات إلى النور، يعني في أحسن الأعمال الصالحة، لأن المجاهد في سبيل الله إذا خرج من بيته هو في درجات يعلو، كل خطوة يخطوها يرتفع إلى الله عز وجل. وما يقول لي: يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، يعني ابن عم أمه، كان يقول لي يا خال ابن عم أمه زهري، يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، ومن العشر البشرين من الجنة، من العشر البشرين من الجنة. وما هذا كل لا تختار بكونك على هذه الحال، واحرص أنت وقومك ألا يرى الله منكم فيكم معصية، لأن أنتم إنما تنصرون على أعدائكم بطاعة الله والاستمساك بشرع الله. فإذا عصيتم الله لا فرق بينكم وبين أعدائكم، فهم كفار وأنتم مشهدوا بالطريق، وأنتم مشهدوا بالطريق الخروج على طاعة الله وطاعة رسوله. ولا يبتلى الناس ولا تبتلى الأمم إلا بالمعاصي، القحط يجي بسبب المعصية، الأمراض تتكاثر بسبب المعاصي، البلاء الشديد ينزل عن سبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فينبغي للعبد إذا أراد أن الله ينجيه في دين ودنيا يكثر من الاستغفار والإنابة. ما هو بلازم أن يروح يرتكب جريمة عشان يجيته، ولا يروح يعمل معصية عشان يستغفر الله. أنا قلت لك أكثر من مرة: إذا أردت الغنى أكثر من الاستغفار والتوبة، إذا أردت العز أكثر من الاستغفار والتوبة، إذا أردت الصحة القوية أكثر من الاستغفار والتوبة، إذا أردت العيال والإنجاب أكثر من الاستغفار والتوبة،
هذا الاستغفار والتوبة،
لأن الله يقول فقلت استغفر ربكم في قصة نوح إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويقول ويقوم استغفر ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوة ما تشوف يوم كثرت القنوات الفضائية قل المطار يوم قلت يوم كثرت الدشوش اللي صارت ملأت السطوح شفت المطر من يجي من يجي شفت البحث والجاد إما غرق وموت في بعض البلاد وإما حرق ما في شيء إما غرق ولا حرق بسبب معاصيه وكل يوم يطلعون التقاليع بأمور ما بأمور يريدون هدم دين الله بأي طريق من الطرق بأي طريق من الطرق يريدون هدم دين الله ويريدون قطع أوصال المسلمين ويريدون ألا يكون المسلم محسا وله إحساس بما ينال أخاه المسلم سواء في الشيشان أو في أي بلد من بلادهم يريدون قطع الوصلة بين المسلمين بعضهم بعض ويهيجون ويجتمعون إذا رأوا رجلا متدينا. قلت لك كثير يجون يسألون يقولوا بقص اللحية بحلق اللحية أخاف من الناس اللي أنا في بلادهم إنهم يدون السجن يبتا يحسبوني من الإرهابيين، يعني كأني بمجرد ما يكون الإنسان لحية يصير إرهابي وصار يتواطؤون أو يتواترون على مثل ذلك. يقول لي واحد قلت لكم أظن العام الفات جاني هنا في المسجد بعد ما طلعت وقال ولدي تدين ووطلق لحيته في بلد من البلاد العربية وانا خايف يجينا انا واخوانه بلوى بسبب تدينه. هو الدين يجيب بلوى؟ هو يحمي حمى الناس الا المتدينين، هم اللي ما عندهم دين يحفظون عرض احد او يحفظون كرامه احد او يحفظون امانه احد، ما يحفظ الدين الا ما يحفظ العرض الا المتدين. اللي به دين هو اللي تأمنه على عرضك، تأمنه على مالك، تأمنه على نفسك، كل ما عنده دين لا تأمنه على اي شيء، ما يستحق شيء. فالاستغفار سبب لنجاح الناس في دينهم ودنياهم، والتوبة هي أمارة الاستغفار. فإذا ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هم ارتكبوا سيئة للتوبة، لا من نرد من التوبة الإقلاع عن الذنب، لأن التوبة تطلق عن الإقلاع عن الذنب وتطلق التوبة على العمل يعني على الإقبال على الله وشدة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وشدة الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. التوبة تطلق على الإقلاع عن المعصية، إذا كان الإنسان على معصية التوبة منه أن يقلع عنها، وإذا كان كافر التوبة منه أن يترك الكفر. فإن تابوا يعني أقلعوا عن الكفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة قد تكون من الإقلاع عن كفر أو من الإقلاع عن كبيرة من الكبائر أو موبقة من الموبقات أو معصية من المعاصي أو حتى صغيرة من الصغائر، لأن الإصرار على المعصية يجعلها كبيرة. الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، يعني اللبن اللي ربنا يقول إلا اللبن، وبعض العلماء يقول لما أنك تحط يدك على امرأة جبيه وتمشي تلمس، مع أن الناس المتدين يمكن يحب أن يده تنقطع ولا يحط يده على امرأة أجنبية. وأنا قلت لك لما واحد من الصحابة هم يخدم بلاد الروم ما أظنها بس عيدة واحد من الصحابة أنا نسيت اسمه، هذا الصحابي وهو يخدم بلاد الروم فكشفت له جارية الرومية بيضاء كأنها الشمس، فعينه عندما لقطه يلطم عينه لطمة تتورى من عينه. قال ما إني أراك لحاضة إلى ما يغضب الله عز وجل، ما أسرعك إلى ما يغضب. هي ما عملت شيء، هو بمجرد ما نظرها على طول كف، لكن خاف إني يبتلى بهذه النظرة. فلما سمع رآه بعض الصحابة قال ظلمت عينك، أما علمت أن لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية؟ ظلمت عينك، لكن من شدة الخوف من الله هذا اللي صار له. وكل أنت ما غضيت بصرك انغض، ما هو البصر عبارة عن نور شو بطريق، ما هو عيونك هذه كأنها كشفات، أنت ما تشوف كشفات ولا شيء، يعني ما بشوف فيها، لكن هي تضيق لك الطريق أدام النهار موجود، تضيء لك الطريق، أو الأنوار موجود تضيء لك الطريق. هذا إذا غضضت بصرك عن 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 عورة من العورات على طول ينعكس الضياء اللي أنت غضضته إلى القلب، فتستدير البصيرة سواء شعرت بذلك أو لم تشعر. فمن غض بصره أنار الله بصيرته، من غض بصره أنار الله بصيرته. فالإقلاع عن المعصية ما يشترط، التوبة ما يشترط أن تكون إقلاع المعصية، بل تكون لطلب الرفعة والإنابة وسرعة الرجوع إلى الله عز وجل والحرص على الزيادة من الخير. الزيادة من الخير هي توبة، لأنها إقبال على الله وإعراض عن لذات الحياة الدنيا، إقبال على الله وإعراض عن لذائذ الحياة الدنيا وعن الترف، لأن الله ما عذب قوما في يعني ما ذكروا وما أرسلن إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني قاعة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ما قال تزيغ قلوبهم، لا قال فريق، والفريق ثلاثة أو أربعة أو خمسة من هالأمة الكبيرة الآلاف المؤلفة. الفريق ما هو كل الجماعة، كانوا فريق، كانوا أمة، الجيش جرار جرار. ومع ذلك يقول في ساعة العسرة، عسرة إيه؟ ضيق، ضيق في إيه؟ ضيق في الوقت. فالحرارة فقد تحرق الأجسام وأنت تمشي في الطريق. لو أنت قاعد في بيتك تكاد الحرارة تشويك شيئا وأنت قاعد في البيت، ما أنت ماشي في سفر طويل، سفر طويل 700 كيلو أو 800 كيلو من المدينة إلى تبوك، بعضهم على رجليه وبعضهم العشرة يعتقبون بعيرا واحدا، يعتقبون بعيرا واحدا. هذه عسرة في الزمان، شدة الحر ولهيب الحر، وعسرة في الوقت، وعسرة في المال ما عنده، وعسرة في الظهر ما في مراكز، وعسرة. ولذلك لما جاء أبو موسى سأل جماعة يقولون نبي احملنا، قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدم حتى لا يجد ما ينفقون. عسرة في الظهر، عسرة في المال، عسرة في النفقة، أسباب النفقة، عسرة في الماء والطعام، الاثنين احيانا يقتسمان تمره. لكن هذا الاغنياء دول اللي كان لقوا تمره اثنين يقسموها كل واحد ياخذ فلقه منها، هذول الاغنياء دي شق تمره هذول زين. لكن كان يوجد ان عشره ما يكون بين ايديهم الا تمره واحده، وش يسوون؟ ما يقولون خاف يجيك المرض منكم به زكام ولا به من اليسار، ياخذها الواحد يطوها الواحد منهم يمصها، وتجري ريقه فيعطيها للثاني يمصها، ويجري وتمر على العشرة هي تكون ذابت أو بقي فيها شيء. هذا من 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 العسرة التي كانت في جيش تبوك، هذا من العسرة. حتى روى مسلم في صحيح، روى مسلم في صحيح من طريق الأعمش، يقول هو ناسي الأعمش شاكك هو من طريق أبي هريرة ولا من طريق أبي سعيد الخدري اللي حدث الحديث، ناسي يقول هو أبو سعيد الخدري ولا أبو هريرة، هو بديفها أبو سعيد ولا أبو هريرة، أنه قال يعني في زمن في جيش عسرة أنه بلغ بهم من العسرة أمر أن سنيت الأزواج، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله يعني ما عندنا أزواج، انتهى الذات اللي معك، فهل أذنت لنا تأذن لنا أن ننحر نواضحنا؟ إبننا اللي بقي اللي معنا خلينا ننحرها، ناكل نشرب من الماء اللي في بطنها اللي باقي، لأنها تخزن الماء أكثر من غيرها من الحيوانات، تخزن الماء، فإذا فتحنا بطنها شربنا من ماء بطونها ودهنا أكلنا ودهنا. فقال النبي نحن، كان النبي رقي لهم عليه الصلاة والسلام وكانوا يريد أن يأذن لهم في نحر المواضحين. فجاء الحبيب الخليفة الراشد الملهم حبيب النبي محمد حبيب الله عز وجل حبيبنا أهل السنة والجماعة عمر بن الخطاب، قال يا نبي الله لو فعلت قال الله منين نروح؟ ما نقدر نصل تبوك إذا ذبحنا ونحرنا إن إبلنا هنا ما يبقى عندنا أي شيء، لابد نقطع الطريق، لابد نقطع الطريق. لكن مرهم يجمعوا أزواجه اللي معه أي شيء ولو قليل يجمعوها مع بعض. وطبعا هذا طبع معروف، وكان الأشعريون أصحاب أبي موسى الأشعري من اليمن، لما جاءوا من اليمن الأشعريين لما جاءوا من اليمن يكون أو لاحظ النبي عليهم ملاحظات، منها أنه كان يعرف بيوت الأشعريين بالليل لما يسمعوا من كتاب الله يتلونه في بيوتهم. إذا مر بالليل عرف أن هذه بيوت معرفة، معرفة يعرف أن الأشعري لقراءة كثرة ما يتلون من كتاب الله بالليل. وكان إذا فنيت الأزواج عندهم جمعوا ما عندهم كلهم قعدوا عليه يأكلونه، ما يأكل واحد لحاله إذا فنيت أزواج القوم، اللي عنده شيء يجيبوا القليل 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 ويأكلونه ويبارك الله لك. فلما قال يا نبي الله لو أمرت، لو أمرت فجمعت ما معهم من زاد، معنى الحديث ما في مسلم، ما معهم من زاد، ثم دعوت الله لهم بالبركة لأن الله يجعل ذلك، الله يجعل بركة في طعامه. فقال نعم أفعل. ثم دعا بأزواجهم، أمر القوم أن يأتوا بأزواجهم. يقول في الحديث المسلم فالرجل يجيء بكف من الذرة، بكف ذرة، كف يعني ما هو اليدين ممدود حفنة، لا ما هو حفنة، كف واحد نصف الحفنة من كف ذرة، ويأتي الرجل بكف من تبر، ويأتي الآخر بكسرة. فأمر النبي فجيء بنصع، النصع السماق من الجلد، النصع السماق من الجلد. وكانوا زمان في بعض الأمراء في العصور القديمة من 1000 سنة وحولها من الظلمة طبعا، إذا جيوا يقتلون الرجل عشان يتفرج عليه الناس يحطوا له سماق بساط من الجلد عشان يصير جسمه ودمه عليه ويذبحه قدام الناس، ويسمونه نطع، وبعض الناس يسمونه نطع، وبعض الناس بنطع يعني بكسر النون وفتح النون، وأحيانا نطع ساكنة وفتح يموت، هذه لغتي. وهو البساط من الجلد، إذا كان البساط من الخص ما يسمى نطع، إنما إذا ولكن من الثياب ما يسمى نطع، ما يسمى نطع إذا كان البساط من الجلد، البساط من الجلد. فجيء بالنطع فبص فبسطه النبي، بص فجاء بالأزواج اللي هي كف ذرة، كف تمر، وكف وكسرة، كل واحد على قد يبغى حطوها، ودعا النبي عليها بالبركة. ثم نادى المنادي يا من له وعاء يأتي بوعائه ليأخذ زاده، فجاء كل من في الجيش بأوعيته وأخذوا يغرفون من فوق النطع ولا ينقص النطع، يغرفون من في صحيح مسلم الحديث واحد الخلافة اللي بيقول عليه، يجمعون يأخذون حتى ملئت جميع الأواني، جميع أوعية الجيش امتلأ. فعندما انتهت وبقي فضلة يعني بقي من الطعام فضلة، قال النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. يقول النبي محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا لم يحجب عن الجنة. يعني تفتح له الجنة أبوابها، يدخل من أي باب من أي أبوابها لا تحجب عنه الجنة بحال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توزع هذه الأيام النشرة التي تنسب إلى خادم الحجر، هذه وزعت يا ابني من أكثر من 60 سنة، أنا قريتها من حوالي يعني يمكن 55 سنة أو 60 سنة، وقريتها في أطراف من الدنيا، قريتها في بلاد النوبة وقريتها في مصر وقريتها في بلاد كثيرة، قريت النشرة هذه من المأخوذ الخبيث المطعون، وأنا أظنها يهودية يهودية الأصل، أنا أظنها يهودية. والله يا كل شيخ بلاد نبه عنها كثيرا 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 كثيرا، كان ينبه عليها وان هذه خرافة وضلالة، لكن للأسف الناس ما لقوا لي يردعهم. المفروض انك اذا شفت نشرة عند واحد منها امسكه بيدك ودي ليش نروح عنه. يعني كل واحد من المسلمين ينبغي أن يكون على ثغرها يكون حارس، حارس بالراتب، بس راتبك أكبر من كل الرواتب اللي في الدنيا. إذا أنت صرت حارس لدين الإسلام، وأي شيء يدخل الناس به ضد دين الإسلام تحمي دين الإسلام منه، اصر حارس، ولك الأجر الذي لا يعادله أجر حراس الدنيا قاطبة. فأنت إذا رأيت أي منكر أي معصية بقدر ما تطيق، إن جبرت بلسانك الحمد لله، بيدك إذا كنت من أهل اليد بذلك، إذا فقلبك وذلك أضعف الإيمان، لكن مثل هالنشرة الخبيثة المخزية ينبغي من رآها أو أي نشرة أخرى، أي نشرة فيها فساد أو ضلال، إذا رأيتها لا تحتاج، امسكوا بيدك وترطف معه، خذوا لأقرب مكان للأمر المعروف أو للشرطة وقل هذا يفعل كذا. وبعدين هم الحمد لله الناس لا زالوا قائمين على الخير ومحافظين على الخير، وإنما العمل تقصير من اللي يشوف المنكر ولا يغيره، البلوى في اللي يشوف منكر ويشوف نشرة ولا يغيره. وأنت يا سائل، يا سائل هذا السؤال، عليك هذا التقصير. هل الحائض يجوز لها دخول المسجد؟ لا يجوز، لا دخول المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا أي مسجد من مساجد المسلمين قاطبة، اللهم إلا إذا كانت قاعدة في المسجد طاهرة وجاه الحيض في المسجد بتخرج، أو رجل احتلم هناك في المسجد وصار جنوب يخرج، إلا ربنا يسمى عابر سبيل، إلا عابر سبيل، العابر السبيل مع من المسجد ما عليه، ما عليه ملان. أما النبي يقول في الحديث وإن كان في بعض البعض، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لا أحل المسجد لحائض، وعليه عامة أهل عامة فقهاء الشريعة على هذا. هل يشترط لمن أراد أن يلبس الخفين ثم يمسع عليهما أن ينوي ذلك قبل لبسهما؟ إن هي محلها القلب، أنت تلبسهم ليه؟ بشرط أن تدخلهما طاهرتين، لو صليت لا أتوضيت، لو توضيت ما عندك نية مسك، ما عندك نية أنك تلبس الخف عشان أنت تلبس الخف عشان المسك، بتلبس الخف في الصيف وفي الشتاء، وعند الحاجة المسك وعند عدم الحاجة المسك، الكندرة اللي تغطي القدمين، اللي تغطي القدمين الكعبين، اللي تغطي الكعبين، سواء كانت خف أو كان الجورب ثقيل ثقيل، ما هو الجوارب الشفافي، الجورب الشفافي اللي يجيب الليل لا يحل أن يمسع عليه أحد، لا أن يمسع عليه أحد. فإذا كان لابس مثل هذه وأنت أدخلت الخوء، النبي قال فإني أدخلتهما طاهرتين، الشرط الأساسي لصحة المسح إني كل لبس الخوف وأنت على طهارة كاملة، يعني غسلت مضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وغسلت يديك وغسلت من تحت راسك وغسلت الرجلين وبعدين لبست الخف. اذا لبست الخف بعد تمام الوضوء، بعد تمام الوضوء، ما هو بشرط انك تقول انا ما لبست الا عشان امسح عليه، انا البس ان احتجت للمسح مسحت وما احتجت ما مسح. فاذا جاء وقت المسح، اذا انغلقت فقد وضوءك، وانا افتي بأن يعتبر للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام من تاريخ نقض الوضوء بعد المسح الأول، بعد الغسل الأول. يعني أنا غسلت رجلي وأنا جاي للمسجد قبل المغرب ولبست الخف وأدخلت الرجلين في الخفين طاهرتين، وجيت صليت العشاء ما انتقض وضوئي، ورحت البيت ما انتقض وضوئي، وقعدت لي ساعتين أو ثلاثة ما انتقض وضوئي. متى ينتقض الوضوء؟ يبدأ مدة المسح يوم وليلة من تاريخ نقض الوضوء، لك أن تمسح يوما وليلة. بعض الناس يقول لا من تاريخ إدخال الرجل، غلط، لأن لو من تاريخ إدخال الرجل، لو أنك أنت لبست الخف في الرجلين طاهرتين وجلست من أول النهار إلى آخره، هذا راح عليك يوم وأنت طاهر، يبقى عليك بقية الليل وتوزوك الوضوء، ما يصح هذا، وله كلام أهل العلم وأكثر علماء الشريعة على الذي أقول هذا. يقول الرسول صلى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما حكم الصلاة في هذه المساجد أو الذي يوجد فيها قبور؟
وهل مسجد الرسول مستثنى من هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الكلمة دي ما عرفت أقرأها لي.
التي
المساجد التي المساجد التي يوجد بها يقول لعن رسول الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما حكم صلاة في هذه المساجد التي في يوجد فيها قبور؟ الواقع أن هذه من مقدمات الشرك، اتخاذ المساجد على القبور كان من مقدمات الشرك، وهي من أعظم المعاصي، لأن النبي لم يستغله سكرات الموت قبل أن يموت بخمسة أيام، وعليه قطيف، حطين عليه النسوان قطيف أمهات المؤمنين، إذا اغتم بها كشفه، إذا ضامته ضايقته وهو في سكرات الموت كشفه، فعندما ينكشف يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عايز يحذر ما صنعوا. وقالت عائشة لما جت لأم سلمة حبيبة أم سلمة رأت كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لكن هل لو صلى جنب قبر، شوف وجود القبر في المسجد معصية، والعلماء يطبقون، علماء الشريعة اللي على حد يطبقون بأنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، والحكم للقديم، والطارئ يزال. فإذا كان مسجد موجود ودفن فيه ينبش القبر مهما كان صاحبه، وإذا كان القبر هو الأول وبني المسجد يهدم المسجد مهما تكلم، يعني لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد. لكن هل مسجد الرسول داخل في هذا المسجد؟ الرسول قلت لك وتغولت الحديث في رمضان، في رمضان اللي فات هذا ده، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنبياء لا يعاملون كما يعامل باقي الناس، فلا يعني ما يروحوا يدوم مقابر خارجية، لكن فالدفن في البيوت من خصائص الأنبياء. ما من نبي لما مات الرسول عليه السلام اختلف الصحابة، ندفنه هنا، ندفنه في البقيع، نروح به مكة ندفنه في مكة، نروح به بيت المقدس ندفنه في بيت المقدس مع الأنبياء في بيت المقدس. فذكرهم أبو بكر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فدفنوه في حجرة عائشة التي قبض فيها صلوات الله وسلامه عليه. وكانت حجرة عائشة خارجة من المسجد، كانت حجرة عائشة خالية من المسجد. لما جاء عمر بن عبد العزيز، طبعا أبو عمر بن الخطاب زود المسجد، ما زودوا من جهة الحجار، ما زودوا من جهة الحجار، الحجر على ما هي عليه، يعني مرافقة للمسجد من شرق، وزودوا من قدام، ولكن من قدام الحجر اللي ما يصلي أحد إلى القبر، من قدام الحجر زود أبو عمر البيكة الأولى. ولما جاء عثمان زود البيكة الثانية اللي لا تزال إلى الآن، يعني ما زيد المسجد من قدام من عهد عمر ومن عهد عثمان إلى اليوم، من قدام طبعا إلى اليوم. هذه الزيادة دمت، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. مسجد الرسول عليه السلام إنما بني خارج الحجر، يعني الحجر لم تكن داخلة في مسجد النبي محمد عليه السلام، ولم يبنى المسجد على القبر ولا القبر في داخل المسجد. بعدين استمرت الحجر حتى زيد المسجد، وصار بعد في عهد بعض الملوك من سنوات طويلة جعلوا جزء منه من الشرق داخل صار الحجرة كأنها داخلة، لكن لا يزال النبي في بيته، لا يزال في بيته، ما هو في داخل المسجد. وعائشة تقول لولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدان، أن يتخبط ويجعلوه مخمس أو مسدس على أن ما يتمكن أحد من الصلاة إليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا ينبغي لأحد أن يخطر على بال هذه المقيسة ويقيس على قبور التي بنيت للمسجد أو بني المسجد فوقها. يعني لا بني المسجد فوق القبر أو بني القبر أو بني دفن الميت في داخل المسجد. هذا برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإنسان أن لا يلتفت إلى هذه المسألة لأنها تشغل قلبه ويلعب به الشيطان دون كبير فائدة. طيب، هل مسجد الرسول مستقل من هذا الحزب؟ نعم. أما الصلاة في هذه المحلات أنا لا أجيد الصلاة فيها، ولكن لو إني فيه قبر أنا لا أجيد الصلاة في متى فيه آبت. لو أصلي منفرد ما صليت في متى فيه قبر، لكن لو أنا جيت أصلي في محل وفيه قبر وأنا ما دريت عنه وصليت بجوار القبر، هل صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ يكاد أهل العلم يطبقون على صحة القلاة خصوصا إذا ما علم. وفي صحيح البخاري ورأى عمر أنسا يصلي عند قبر فقال القبر ولم يأمره بالإعادة. يعني مما يدل على أن أنس ما كان يعرف أنه هنا قبر في المكان ده، عمر يعرف، فلما رسل القبر وكمل الصلاة أنس ولم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمر عمر أنا بإعادة. فهذا في صحيح البخاري. يقول كيف أن الآيات 14 و15 طبعا بعد المئة طبعا يعني مكيتان والسورة مدنية؟ أنا ضربت أمثلة ما لها حد. قلت أول سورة نزلت المزمل بعد أقرأ أولها مكي وآخرها مدني. من أول يا أيها المزمل هذا من أول ما نزل عرفنا القرآن بعد أقرأ هو المدثر، ومع ذلك في آخرها علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل. هذا طبعا دليل أنها مدنية قطعا، لا القتال ما وجد إلا بعد المدينة إلا بالمدينة. فكون الآية يجد سورة يوجد فيها آية أو آيتين أو عشرة أو نصها، أنا ذكرتها الأيام. المصحف مكتوب، المصحف المفتوح اللي مكتوب فيه لسورة العنكبوت مكية، لكن أقرأ فيها ووصينا الإنسان بولديه حسنا وإن جاهداك بشيك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما إلي مرجعك. ووصينا الإنسان بولديه حسنا وإن جاهداك بشيك بما ليس لك بعلم وصاحبهما بدون علم لا إلي مرجعكم ونبيكم الآية. والذين يقولون ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر ربك ليكن أليس الله بأعلم بما في صدور العبد ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ونحن نعلم علم اليقين أنه لم يكن نفاق في مكة، النفاق في المدينة. أصل النفاق إظهار الإيمان، إظهار الكفر وإبطال الإيمان، إبطال الكفر وإظهار الإيمان. يعني يكون قلبه مملوء بالكفر بالله ورسوله ويدعي أنه مسلم، هذا هو النفاق. لأن النفاق من النفاق مثل جحر الربوع يعمله إذا دخل باب من هنا وباب من هنا عشان إذا هوجم من ناحية يطلع من الباب الآخر من الباب يسمى النافقاء قاطعاء. فأقول شاعر من شعراء العصر الخبيثين يقول زمان كل خل فيه خب وطعم الخل خل لو يذاق له سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق. يعني نافق خليك منافق عشان النفاق له رواج، النفاق ما يروج لا في الدنيا ولا في الآخر، النفاق لا يروج سرعة لا في الدنيا ولا في الآخر. فالآيات الآية تكون مكية وفي آية مدنية أو آيتين أو أكثر، وتكون الآية مدنية وفي آيات مكية كهذه الآية. أنا كثرت من هذا في هذا المقام. هل الغيبة كفارة وكيفية التخلص من الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب بأي وصف من أوصاف يكره. يعني مثلا يذكر أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت بكلام يعني فيها فصاحة، فذكر أنه قال ما أصح، تقول عائشة ما أشد فصاحتها لكنها قصيرة. قال اغتبتها يا عائشة، قال ذكرت ما فيها، قال ذكرت أقبح ما فيها. فالإنسان إذا ذكر أخاه بالغيب بالعيب في ظهر الغيب، هذه الغيبة هي كفرتها التوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح، التوبة النصوح، لأن اللي يقول تبت وهو مستمر على المعطية كالمستهزئ بربه. يعني ينبغي الإنسان التوبة أن يتندم ويحس بالألم وبالضرع والبكاء ويبكي على خطيئته، ويحاول جهده أن يستسمح اللي اغتابه. يقول تراني أسأت إليك، تراني تكلمت في حقه وقلت كذا، إن سمحتني جزاك الله خيرا، وأنا بستغفر لي ولك، وتستغفر له لك، تستغفر لك له، هذه كفارته. نعم. ما حكم الغناء بدون آله سوى التصفيق للرجال وذلك للرجال؟ الغلط، الغناء كل شر، الغناء كل شر، ما في خير. وكم بعضهم لك بني أمية يقول يا بني أمية، يجمع الخليفة الأموي يجمع بني أمية شبابهم، يقول يا بني أمية تزوجوا وإياكم والغناء، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإنه بريد الزنا. يا بني أمية تزوجوا وإياكم والغناء، فإن كنتم لابد فاعلين، يعني أنتم سمعين كلامي، فجنبوه نساءكم فإنه بريد الزنا. فالغناء شر كله، وهو مزمار إبليس. ولما دخل أبو بكر بيت النبي محمد في يوم عيد ولقى جاريتين تغنيان عند عائشة بيوم بعاد، تنشد الشعر اللي كان بعاد، فهاج عليهما مزماران من مزامير الشيطان في بيت رسول الله، هرب طبعا الجاريتين وخرجوا مسرعين. أما التصفيق، الرجل ما يصفق، لأن النبي أفصح العرب والعدم، يقول إنما التصفيق للنساء، فاللي يصفق عندنا ما هو رجل. ليه ما هو رجل؟ لأن النبي قال التصفيق للنساء. وطبعا هذا الحديث وإن كان ورد في إن إمام إذا كان يصلي بالجماعة ونابته نائبة كأن نسي يعني هيئة من هيئات الصلاة أو صفة من صفات الصلاة، فينبه الرجال يسبحون والنساء يصفقون، المرأة تضرب على كفها هذا لها الحج فيه، والرجل يقول سبحان الله. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وقول التصفيق للنساء يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتنبوا هذه الخطة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.